عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لبس الإسلام أبراد السواد يوم غال المرتضى سيف المراد، ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد، والصلاح انتكست أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد. ما رعى الغادر شهر الله، ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد، وببيت الله قد جد له ساجدا ينشج من خوف المعادي، قتلوه أيوا إماما، قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء من ماء وزادي، فبكته الإنس والجن معا وطيور الجو مع وحش البوادي، وبكته الملأ الأعلى دما، وغدا جبريل في الجو ينادي هدمت والله أركان الهدى، هدمت والله أركان الهدى، حيث لا من منذر فينا وهادي، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء في الحديث القدسي عن الله عز وجل أنه قال: ولاية علي بن أبي طالب حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. هذا الحديث القدسي نقله سيد فقهاء الطائفة السيد محمد كاظم اليزدي أعلى الله في الجنان مقامه، أعلى الله في الجنان مقامه، وذلك في كتابه العروة الوثقى في باب تجهيز الميت، وأنه يستحب للإنسان أن يجعل في كفنه ما يشير إلى أمر الاعتقادات الحقة والإقرار بالوحدانية والنبوة والإمامة. هذا الحديث يعبر عنه في الإصطلاح بالحديث القدسي. الحديث القدسي هو أحد المصادر التي يعتمد عليها الفقهاء إذا وصل إليهم بطريق معتبر، وذلك أن الحديث القدسي يروى عن الله عز وجل وليس هو من القرآن الكريم، ليس كلام الله الذي جاء به القرآن الكريم، وإنما شيء آخر، وليس فيه مثلا صفة الإعجاز الموجودة في القرآن الكريم، ولكنه مع وصوله بطريق معتبر يحتج به الفقهاء تماما مثل ما يحتجون بالآية القرآنية، ويحتجون بالحديث النبوي أيضا يحتجون بالحديث القدسي. وقد ألف بعض علمائنا كتبا في هذا المجال، مثل ما صنع المحدث الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب وسائل الشيعة، لديه كتاب في الأحاديث القدسية، أي تلك الواصلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله من الله عز وجل وليست من القرآن الكريم، هذا يسمونه الحديث القدسي. هذا الحديث الذي ذكرناه في المقدمة يقول: ولاية علي بن أبي طالب حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي، ثبتنا الله وإياكم على ولاية علي وأهل بيته الطيبين الطاهرين. سيكون عندنا هذا الحديث منطلقا للحديث عن مسألة التكامل بين ولاية الإمام أمير المؤمنين وتوليه وبين العمل الصالح بما يشمل القيام بالعبادات والانتهاء عن المحرمات والالتزام بالأخلاقيات. يعتقد الإمامية وهم المعروفون بولاية علي عليه السلام بأنهم هم الموالون، وفي بعض المناطق يعبرون عنهم بحسب التعبير المحلي كما في سوريا ولبنان بالمتاولة، جمع متولي، متولي للإمام علي عليه السلام. يعتقد الإمامية بأن قضية ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وأبنائه الطاهرين هي كالنبوة من الأمور المفروضة على كل البشر، كما أن الإيمان بنبوة نبينا محمد واجب من الواجبات على جميع البشر، مفروض على كل الناس، وعلى الإنسان أن يبحث ويفتش عن هذا الأمر. كذلك فإن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وأبنائه المعصومين فيما يعتقده الإمامية هي مفروضة على الناس وواجبة عليهم، وذلك أن ما يعبر عنه ولا مشاحة في الاصطلاح، ما يعبر عنه بالمخطط الإلهي للبشر يقتضي أن يكون هناك بداية وتوسط ونهاية، لا أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وأرسل إليهم رسولا ثم تركهم هكذا يعملون ما يريدون ويفكرون فيما يشاءون، وإنما كما أرسل إليهم رسولا وهذه هي البداية، أيضا عين ونصب لهم وليا وإماما وجعل لهم أيضا خاتمة هي في عهد إمام زماننا وولي عصرنا القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا كل مخطط واحد يبدأ من النبوة ويمر بالولاية والإمامة وينتهي بالقيام والظهور والانتصار، وأن البشر جميعا مخاطبون بهذه الوظيفة بالإيمان بنبوة النبي وبالاعتقاد بولاية الولي. هذه هي النقطة الأولى، أصل الاعتقاد بالولاية والإمامة هو من فروع الاعتقاد وملازمات الاعتقاد بالنبوة لرسول الله صلى الله عليه وآله. النقطة الأخرى في هذا الباب أنه كما أن النبوة لها ثلاثة أبعاد، البعد الأول في النبوة بعد نظري وعقلي وفكري، وهو بعد الاعتقاد عبر الدليل. يجب على الإنسان أن يعتقد بنبوة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق البشر ثم يتركهم هكذا، وإنما خلقهم ثم أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين، كان آخرهم وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر، تقدموا إلى الأمام جزاكم الله خير، اقتربوا قربكم الله إلى رحمته.
أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.
فإذا هناك جانب فكري عقلي يرتبط بقضية النبوة، وهو الاعتقاد بها والإيمان بها عن دليل ومعرفة. وللنبوة أيضا جانب آخر، وهو الجانب النفسي والقلبي، وهو لزوم محبة النبي صلى الله عليه وآله والميل إليه واحترامه. وقد ورد في حديث النبي: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. هذا الجانب الآخر جانب نفسي، جانب قلبي، جانب عاطفي. والجانب الثالث هو جانب سلوكي وعملي، وهو طاعته إن كان في عصر الحضور إذا أمر بأمر، واتباع أوامره ونواهيه الواصل إلينا بالطرق الصحيحة وإن كان في غير عصرنا، مثل هذه الأزمنة نحن لم نعاصر النبي، ولكن يجب علينا الالتزام بما أمر به رسول الله وأشار إليه، أن نصلي كما صلى، أن نحج كما حج، أن نقوم بالأعمال كما عملها، وفي المقابل أن ننتهي عما نهانا عنه. فإذا هذه ثلاثة جوانب تشكل عقيدة الإنسان المؤمن في النبوة. كما توجد هذه الجوانب في النبوة أيضا توجد في الإمامة والولاية. فنحن نعتقد أن للولاية والإمامة جانبا عقليا ونظريا وفكريا هو في الاعتقاد مع الدليل بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من بعده، ولها أيضا جانب نفسي وقلبي، وهو مودة الإمام ومحبته والميل إليه وولايته بهذا المعنى. والجانب الثالث هو أمر الاقتداء والمتابعة والمطاوعة، اتباع ما أمر واجتناب ما نهى عنه، تماما كما هو الحال في النبوة. هذا الأمر الثاني، النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي ينبغي أن نتوجه إليها في هذا المبحث بعد أصل الاعتقاد بالولاية وبعد تفصيل أطراف الاعتقاد من قلبي وعقلي وسلوكي، هناك مسألة أخرى، وهي أنه لا ينفك الاعتقاد بالإمامة والولاية عن الالتزام العملي، ولا أن الالتزام العملي ينفك عن الولاية. هذا يحتاج إلى حديث مفصل. مما يعتقده الإمامية أن الأعمال وإن كانت صالحة إلا أنها غير كاملة ما لم ينضم إليها ولاية آل محمد. فكأن هذا العمل لا ينفك عن الولاية، كما أن العمل لا ينفك عن النبوة والاعتقاد بها. لو فرضنا مثلا أن إنسانا صلى أو صام في مثل هذا الشهر، ولكنه قال: أنا لا يعجبني أمر محمد بن عبد الله ولا أؤمن به، مع ذلك صام، نعتقد أن هذا الصوم غير مقبول عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن قبول الصيام مربوط بالاعتقاد بنبوة النبي. وكذلك نعتقد أيضا أن الأعمال هذه مربوطة بولاية ولي الله. فلو فرضنا أن إنسانا أتى بالعمل من دون ولاية ولي الله، لا يعتقد بأمير المؤمنين ولا بأهل البيت، بحسب القواعد الكلامية التي يؤمن بها الإمامية، هذا العمل منه غير مقبول، بشرط أن يكون أمر الولاية عنده واضحا والدليل عليها قائما، ومع ذلك رفض هذا الأمر. مو أي واحد ما عنده ولاية على طول تقول له ما تنفعك صلاتك ولا صيامك، لا، وإنما يقال هكذا. كما أن الإنسان لو فرضنا إنسانا غربيا عمل أعمالا صالحة ولكنه لا يعتقد بنبوة النبي، تارة هذا الإنسان وصل إليه العلم والمعرفة والدليل على نبوة نبينا صلوات الله وسلامه عليه بمقدار يكون فيه قد تبين الرشد من الغي. وصل إليه خبر عن النبي، وصل إليه الدليل، عنده معرفة واضحة، قدامه الكتاب، قدامه المرشد، أي سؤال اللي عنده تمت الإجابة عليه، الرشد صار واضح أمامه، الغي صار واضح أمامه. هذا الإنسان قال: أنا مع كل هذا الذي وصلني لا أعتقد بمحمد، ولكن سوف أعمل أعمالا صالحة طيبة. هذا بحسب القواعد ينطبق عليه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهل أعمال اللي سواها ليست مقبولة عند الله عز وجل. هذا بحسب القواعد، الله شي يسوي هذا مو شغلنا، وإنما بحسب القواعد. يعني أنت تقول أنا طبيب، إذا جبت إلي الدواء المركب من هذا العنصر وهذا العنصر وهذا العنصر، ثلاثة عناصر، يتحقق الشفاء. أما إذا جبت لي الدواء من عنصرين فقط لا يتحقق الشفاء. العمل الصالح شرط قبوله في عقائدنا بالاعتقاد بنبوة النبي، إذا وصلت إلى الإنسان ببيان واضح وبلاغ مبين وقد تبين فيها الرشد من الغي ومع ذلك أبى ولم يقبل، هذا الإنسان ليس له حق على الله أن يقبل منه عمله، ما يقدر يحاجج الله، ما يقدر يقول أنا سويت فلان عمل وفلان عمل وهي أعمال صالحة، الله يقول له لقد وصلتك الأنباء والأخبار والأدلة على نبوة النبي ورفضتها مع ذلك ولم تكن في شبهة وإنما كنت معاندا في رفضها، فلا حق لك على الله في أن يدخلك الجنة أو أن يعطيك الأجر. نفس هذا الكلام يعتقده الإمامية فيما يرتبط بالولاية، لو أن إنسانا وصل إليه العلم والمعرفة الواضحة وبلغ إليه الدليل ولم يكن في شبهة وتبين الرشد عنده من الغي ومع ذلك قال كما قال ذلك الرجل في زمان رسول الله لما سمع من النبي أن عليا هو الوصي من بعده والخليفة وأن عليه إطاعة الإمام، قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأرسل علينا حجارة من السماء، ما أريد أؤمن بعلي بن أبي طالب. يقال لهذا الإنسان في يوم القيامة أنت لا تستطيع أن تحاجج الله عز وجل في قبول عملك لأنك أتيت به ناقصا، الملف مالك اللي جايبه ناقص مو كامل، إذا الله يريد يعطيك هذا من عند الله لكن لا بحسب القواعد لا بحسب الأصول، الله يريد يغفر لك من جهة أخرى بتصير طوارئ من شفاعة أو غير ذلك، هذا أمر خارج، ولكن بحسب مقتضى القواعد أنت لا تستحق على الله الثواب الكامل، وذلك لأن العمل والولاية كالعمل والنبوة قرينان مقترنان، لا العمل يثاب عليه الإنسان بدون الاعتقاد بالنبوة ولا الاعتقاد بالولاية ولا الولاية وحدها أيضا تكفي من دون عمل ومن دون عبادة ومن دون انتهاء عن الحرام. هذا المبحث من المباحث المهمة أرجو الالتفات إليه حتى لا يحصل هناك تشوش في الرؤية. الولاية والنبوة إذا وصلت إلى الإنسان ببلاغ مبين وبدليل واضح وبما يحصل معه تبين الرشد من الغي ومع ذلك رفض هذا الإنسان النبوة في مثل حال المسيحيين أو رفض مع ذلك الوضوح والبلاغ والبيان الإمامة في مثل حال بعض المسلمين عنادا واستكبارا، فإن هذا الإنسان لا استحقاق له بحسب القواعد الكلامية والعقائدية لا استحقاق له في قبول عمله، وهذا يفسر الكثير من الأحاديث الواردة عندنا من طريق أهل البيت والبالغ حدا فوق التواتر معنا من أن الإنسان إذا جاء ولم يكن معه ولايتهم فلا يطالب الله بالثواب ولا يستطيع أن يحاججه في أن يثيبه. هذا حديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام، سأل من حضر عنده ما أعظم مكان للعبادة، أي مكان أفضل للعبادة، فقالوا لا نعلم يا ابن رسول الله. فقال أعظم مكان للعبادة ما بين الركن والمقام عند الكعبة، هذا المكان من الأماكن الأعظم. ولو أن امرأ عبد الله هناك 50 عاما ثم لم يأت الله بولايتنا لم يقبل الله منه، مو ما جاء عن غفلة، ما جاء بولايتنا لأنه غافل، لا، ما جاء بولايتنا لأنه لم يتعرف على الولاية، ليس هكذا، وإنما بعدما وصلته الولاية ووصلته أدلتها بحيث تكون مقنعة لأمثاله ويكون فيها الرشاد بينا والغي فيها بينا وزالت الشبهة، ومع ذلك لم يأتي بولاية أهل البيت بحسب كلام الإمام زين العابدين وغير الإمام زين العابدين، هذا لا ينبغي أن يطالب الله بقبول عمله. إذا غيره لا، فد إنسان يؤمن برسول الله ونبوته، يؤمن بأهل البيت وولايتهم، وجاء بعمل صالح، لو لم يثب هناك يمكن أن يحاجج، يمكن أن يقول يا رب أنت طلبت مني أن أصلي وصليت صلاة بوضوء تام، وطلبت مني في العقائد أن أعتقد بوحدانيتك وقد جئت موحدا، وطلبت مني أن أؤمن بنبيك وجئت معتقدا، وطلبت مني أن أؤمن بولاية آل بيت نبيك وجئت مواليا، فما هو المطلوب أكثر من هذا؟ ولماذا عملي لا يقبل؟ يقدر الإنسان أن يحاجج في هذه الجهة. وأما غيره فلا يستطيع ذلك لأنه لم يأتي بالملف كاملا. أؤكد هنا على موضوع أن تصل النبوة للآخرين ببلاغ واضح وبأدلة معقولة ويتبين معها الرشاد، تصير واضحة. طيب ما تقدر تجي تقول في هالأيام اللي مثلا الناس غير المسلمين ينظرون إلى الإسلام وإلى نبوة نبينا نظرة سيئة بفعل أفعال بعض أتباعه المنحرفين والفاسدين والإرهابيين واللي كرهوا إلى الناس صورة النبي والاعتقاد به، ما تقدر تقول ما دام أنت ما آمنت بالنبي إذن كذا وكذا يصير فيك، هذا ما وصلته الحجة، بالعكس وصلت إليه الصورة السيئة عن نبوة النبي وعن أفكاره وشخصيته. احنا نقول لازم توصل الفكرة والنظرة والرؤية بشكل واضح تزال فيها الغمامة والحجب عن الإنسان، أي إشكال عنده يكون متبخر فيها الأثناء، فإذا لم يؤمن مع ذلك هو محاسب وعمله غير مقبول. ونفس الكلام أيضا بالنسبة إلى الولاية، ولاية أهل البيت عليهم السلام، تارة في مثل هذه الأزمنة اللي مع الأسف بعض من هو محسوب ضمن الدائرة الشيعية شوهوا ولاية أهل البيت بشتمهم وسبهم وكلامهم غير المناسب وأفعالهم غير المعقولة. طيب، حتى لقد كره الناس في كثير من الأماكن ورفضوا الصورة العامة الموجودة عن شيعة أهل البيت، بل عن أهل البيت أنفسهم، وقد أصدر العلماء ما استطاعوا من فتاوى ومن توجيهات لنفي انتماء هذه الكلمات وهذه الأساليب عن فكر أهل البيت عليهم السلام. مثل هالحالة عند أكثر الناس لم يحصل تبين للرشد من الغي، بل صار بالعكس الموضوع أكثر إظلاما وأكثر سوءا. وهنا يتبين مسؤولية الإخوة المؤمنين، الأخوات المؤمنات جميعا، علماء الدين، الكتاب، الخطباء، المتكلمين، في أن يبينوا للناس الفكرة الواضحة بالأساليب المناسبة والأدلة المعقولة حتى تصل إلى عقول الناس. أما ما نشهده في بعض الحالات مما ينعكس سلبا على مذهب أهل البيت وولايتهم، هذا مو بس ما يوضح موضوع الولاية، يخرب هذا الطريق أصلا، يفسده، يعتمه. طيب، ما تقدر الآن تقول أن الحجة قائمة على الناس، على سائر المسلمين في موضوع ولاية أهل البيت بفعل هذه الأفكار الخاطئة والممارسات السلبية، ماكو حجة قائمة الآن. بالعكس، نحن نجد تشويها بقصد في بعض الحالات وبغير قصد في بعض الحالات. طيب، وكل هذا التشويه يرجع إلى ولاية أهل البيت ورموز أهل البيت وطريق أهل البيت عليهم السلام. نعم، لو فرضنا أنه حصل ظرف اللي بالفعل يصل فيه فكر أهل البيت وولاية أهل البيت ونظريتهم وإمامتهم إلى عامة الناس ببيان رشيق وبأسلوب بليغ وبالحسنى، بالطريقة الحسنة. طيب، ثم بعد ذلك إنسان وصل إليه ونظر في الأدلة وكان مثل تلك الأدلة مجيبا على كل الشبهات، ثم لم يؤمن مع ذلك عنادا جحودا لأي سبب من الأسباب، نعم يقال هذا لا استحقاق له في الثواب على الله سبحانه ولا مجال عنده للاحتجاج على الله. طيب، وهذا مفاد الروايات التي وهي كثيرة جدا أوردها الحر العاملي أعلى الله مقامه في أول كتاب الوسائل حول اشتراط الأعمال وقبولها بولاية آل محمد. لذلك ينبغي في نفس الوقت اللي نقول أن شرط قبول الأعمال الإيمان بالولاية، في نفس الوقت نقول لابد أن تكون الولاية أيضا واصلة إلى الطرف الآخر، بالغة إلى الطرف الآخر، تبين الرشد بالنسبة إليه، عرف هذه النظرية، شاف أدلتها، وهنا تصير مسؤولية المجتمع الموالي لأهل البيت عليهم السلام، مسؤولية هذا المجتمع أن يوصل هذه الهداية، يوصل هذه النظريات، يوصل هذه الأفكار بالطرق المناسبة والحسنة إلى كافة أنحاء العالم الإسلامي، حتى يقال قد تبين الرشد من الغي. ذاك الوقت إذا تبين الرشد من الغي انتظر من استمسك بالعروة الوثقى. طيب كما يرتبط هذا الحديث إلى برة، عندنا حديث إلى داخل إلى الإنسان الموالي. كما يرتبط العمل في قبوله بالنبوة والإيمان بها وبالولاية والاعتقاد بها، ترتبط الولاية بالعمل الصالح، تمام الولاية، تحقق الولاية في حقيقتها يرتبط بالأعمال الصالحة، وهذا مربوط بالمجتمع المؤمن الموالي. لا تتصور أيها الأخ المؤمن، أيتها الأخت المؤمنة، أن مجرد الاعتقاد بولاية أهل البيت وبمحبتهم، لا تتصور أن هذا يغنيك عن عبادة وصلاة وصيام وانتهاء عن محرمات. كلا، لا تذهبن بكم المذاهب كما يقول الإمام الباقر والصادق عليه السلام. الحمد لله الحاضرون والسامعون إن شاء الله لا يفكرون هذا التفكير، ولكن هو من باب التذكير. لا تتصور أبدا أن قيامك ببعض الممارسات اللي تسميها ولائية كاف عن أن تلتزم بالواجبات التي أوجبها الله، أو أن تنتهي عن المحرمات التي حرمها الله، ثم تقشمر نفسك مثلا تقول خلاص أنا أروح الزيارة وينتهي الموضوع، أنا أروح الماتم وينتهي الموضوع، أنا أسوي احتفال وينتهي الموضوع. كلا، هذا نوع من اللعب على الذات. إحداهن كتبت رسالة في الإيميل تقول: زوجي من هذا النوع اللي وراء هذه الأمور، بحسب التعبير الولائي آخر، هذا هم صار مصطلح أن فلان إنسان ولائي، فلان إنسان ولائي، فلان إنسان مو ولائي. ترى الولاية، مقدار ولائية الإنسان تقاس بالتزامه بالواجبات وانتهائه عن المحرمات، ما تقاس بالمظاهر يا أخي. إش قد ما أنت تلتزم بالواجبات وتنتهي عن المحرمات، أنت إنسان موالي في الدرجة العالية، وإش قد ما تقصر في ذلك ولايتك فيها إشكال. لا تتصور أنه إذا ذاك البعيد راح وعصى الله وسوى بعض هذه الأعمال قال أنا إنسان ولائي وخلص أموري ماشية. كلا، الآن راح أقرأ عليك بعض الأحاديث بس أقول لك هذا كنموذج. تقول: هذا زوجي من هالنوع، في المناسبات ماكو مناسبتنا تفوته، في الزيارات ماكو زيارة اللي يروح إليها غير ذلك، وهذه أعمال مقدرة ومطلوبة ومحبوبة لكن ليست بديلا. هذا ضلع من القضية. الضلع الآخر شنو قلنا في الولاية؟ ضلع عقلي، جهة عقلية، إيمان، معرفة، وجهة قلبية ونفسية، ميل وحب وحزن وفرح، وقسم آخر اتباع وسلوك وعمل واقتداء. وإذا واحد نقص ما تأثر الأشياء الباقية، مثل ما نعتقد أن ذاك يسوي عمل وليس عنده ولاية، ليس عنده نبوة، ليس له حق على الله، هذا أيضا اللي يسوي هالأشياء عنده مظاهر الولاية وليس عنده أعمال وعبادات. إحنا نتكلم أيضا الآن بحسب مقتضى القواعد. فتقول: هذا زوجي من هالنوع، ولكن في نفس الوقت يقعد على النت مغازلة ووسائل تواصل اجتماعي وصور مع ما أدري بنات وربما عنده علاقات وإلى غير ذلك. إن شاء الله يكون هذا الكلام منها نوع من أنواع الغيرة وليس حقيقة، لأن أحيانا بعض النساء، إن شاء الله مو كل النساء هكذا، بعض النساء أي شيء تتصور شدة يعني الملاحظة عندهن والمنافسة شديدة جدا، بحيث إذا تشوفه لمح بعينه جهة معينة تتصور هذا عنده علاقة سابقة ويا هذه المرأة، يابا أول مرة يشوف عباته في الطريق. طيب، لكن أحيانا يصير مبالغة، إن شاء الله يكون ما نقلته من المبالغة، لكن أخذه كمثال. فتقول أنا كنت أعاتبه في الموضوع وأقول له ما يناسب منك أنت أن تعمل مثل هالأعمال وأنت من أوليائهم سلام الله عليهم. قال لها عمي أنا جزت القنطرة مشيت قدام، إحنا أولياء أهل البيت ما علينا شيء، خلاص أمورنا ماشية، وإن شاء الله علي بن أبي طالب يأخذ بإيدنا ذاك اليوم يعبرنا، هاي الأشياء شنو قيمتها؟ هذا يخدع نفسه، هذا يخدع نفسه ولم يعرف حقيقة الولاية. تريد شلون تتحقق الولاية؟ أنقل لك بعض الأحاديث عن أصحاب هذه الولاية من أهل البيت عليهم السلام. في الحديث عن جابر الجعفي، واحد من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهما السلام ومن حملة علومهما، قال لي، يقول جابر قال لي أبو جعفر، أبو جعفر منه الباقر سلام الله عليه، قال لي يا جابر أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ أنا محب إلى أهل البيت وعاشق إلهم وأقوم بهذه الأعمال كلها، فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله عز وجل وأطاعه، هذا جانب السلوك والعمل، وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله. خلينا نقيس أنفسنا على هالصفات، نشوف إحنا موالين أو لا، وإذا موالين بأي مقدار، تواضع، تخشع، أمانة، صدق الحديث، والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير، هذه كلها مقاييس لأن تكون مواليا أو غير موالي. طيب، فقلت يا ابن رسول الله، يقول جابر قلت يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصفة، وين تدور إليك هذول الجماعة لا نعرف أحدا بهذه الصفة؟ فقال يا جابر لا تذهبن بك المذاهب، لا تغالط نفسك، حسب الرجل أن يقول أو حسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا، يقوم بالفعل بهالأشياء، يقول أنا أتولى علي بن أبي طالب هذا يكفي، فلو قال إني أحب رسول الله فرسول الله خير من علي، ليش يقول أنا أحب علي بن أبي طالب؟ خليه يروح يقول أنا أحب رسول الله خير من علي، ثم لا يتبع سيرته، ما يتبع سيرة النبي ولا يعمل بسنته، ما نفعه حبه إياه شيئا، يعني حتى لو يقول أحب النبي والنبي أفضل من علي ثم لا يتبع سيرة النبي ولا يعمل بسنته، ما ينفع حب النبي شيئا. هذا أقول لك كله بحسب مقتضى القواعد. لعل واحد يجي يقول لي ذاك فلان عالم أو فلان خطيب أو فلان كتاب، واحد شاف في النوم أنه يوم القيامة وكان عاصي وكان مسوي وكان فاعل، فيوم القيامة جو إله دخلوه الجنة. وطبعا الجالسين هم لازم يسوون شنو؟ الصلوات والارتياح. لا، أنا أتكلم عن مقتضى القواعد. السابعدين هذا الإنسان بحبه للنبي بحبه لعلي يحصل شفاعة أو يحصل رضا من الله، هذا الشيء فوق القواعد. لكن إياك أن تعتمد على هالموضوع. إحنا كل ما نسوي أمورنا على القواعد ومع ذلك نقول يا رب سترك سترك. نصلي الصلاة إن شاء الله ونصوم الصيام ونتولى أهل البيت، ومع ذلك نحن في وجل من أعمالنا ونقول يا رب اغفر لنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار وآباءنا وأمهاتنا. زين، هذا حديث. حديث آخر يقول: نعم، أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: أساسا الذي لا يطيع الله هذا مو ولي إلينا، الذي لا يعمل بهذه الأعمال الصالحة هذا مو ولي. ذاك يقول هذا ولي بس ولايته ما تفيده، هذا يقول أصلا مو ولي، هذا مو ولي لنا، ما نعترف بولايته إيانا. يقول ماذا؟ يا جابر، ما والله ما يتقرب إلى الله تعالى إلا بالطاعة، ومن كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو. هذا اللي يروح يغازل، هذا اللي يروح ما أدري يسوي علاقات غير مشروعة، هذا اللي يترك الصلاة لا سمح الله، هذا اللي يروح ما أدري وراء الفساد وما شابه ذلك، هذا اللي يسرق من أموال غيره، هذا كلها معاصي، ومن كان عاصيا لله فهو لنا عدو. يبغى الطريق طريق الولاية خلي يروح وراء الطاعة. بل بعض العلماء يقول كلاما جيدا، وهو أن هذا اللي يبرر حاله أسوأ. يعني لو كان هناك اثنين، هذا يجي يسوي عمل من الأعمال الفاسدة، يفطر في نهار شهر رمضان مثلا ذاك البعيد، وبعدين في الليل يروح يقول أنا شنو هالسواد اللي سويته على وجهي، ليش سويت هالعمل، مو زين مو تمام كذا، استغفر الله وأتوب إليه وإن شاء الله أقضي هالصيام وأعطي الكفارة مالتي. طيب، هذه حالة. حالة أخرى أخوه يجي أيضا ما يصوم هالصيام هذا، بس لما يجي في الليل يقول عمي إحنا أمورنا ماشية وسالكة بدون الصلاة وبدون الصيام، إحنا عدنا علي بن أبي طالب وعدنا أهل البيت وهم يمشون هناك، صمت ولا ما صمت، صليت ولا ما صليت، شنو هذه الأمور؟ هذا قد يعاقب بعقابين، العقاب الأول مال ترك الصيام، والعقاب الثاني مال الكذب ماله والتبرير الخطأ اللي سواه. ذاك المعترف يغفر له، هذا الكاذب على نفسه والخادع لنفسه والمفتري على الأئمة هذا يعاقب عقابين. فإذا الولاية لا تتحقق. أحاديث كثيرة في هذا الجانب، ليس عندنا كثير من الوقت لنقرأها، ولكن كلها ضمن هذا الإطار. فإذا كما أن العمل وحده بدون اعتقاد بالنبوة وبدون إيمان بالولاية إذا كانت النبوة والولاية قد وصلت بالدليل إلى صاحبها ولم يعتقد بهما وأتى بعمل حتى لو كان ذاك العمل صالح، ليس لهذا الإنسان حق على الله في أن يقبل عمله. لماذا؟ لأن العمل لا يقبل إلا مع الاعتقاد بنبوة النبي وولاية الولي. وفي الطرف الآخر أيضا مجيء الإنسان بما يزعم أنه ولاية من دون طاعة لله، من دون عبادة، من دون اجتناب عن المعاصي، أيضا هذا لا ينفعه، بل الرواية تقول هذا ليس وليا بل هو عدو وليس عنده ولاية. والصحيح هو أن يجمع الإنسان بين الأمرين، بين عمله العبادي، بين طاعته لله عز وجل، وبين اعتقاده بالنبي وولاية الولي. أنا إذن هذا الملف ماله كامل. نسأل الله له ولنا ولكم جميعا قبول الأعمال، فإننا نرجو أن نكون من أولياء محمد وآل محمد. لهالولاية مظاهر، منها المظاهر هذه الأمور. صحيح نحن لا نكتفي بها عن العمل، ولكن هي مظاهر مشيرة، من الفرح في مواليدهم والحزن لما أصابهم، هذه من إشارات الولاية، كما ورد في الحديث الشريف أن من أحب قوما حشر معهم. اللهم إنا نشهدك أننا نحب محمدا وعليا وفاطمة والحسنين والأئمة المعصومين، فاحشرنا معهم وفي زمرتهم وأنلنا شفاعتهم، إنك على كل شيء قدير. من علامة محبتنا لهم هي أننا نحزن على ما أصابهم. شو اللي جابها الناس هنا وفي كل مكان مع كل هذه الظروف غير المناسبة؟ ليس إلا حب علي أمير المؤمنين عليه السلام، الذي ولايته هي حصن الله عز وجل، والذي من دخل هذا الحصن أمن من العذاب. اللهم اجعلنا من داخلي حصن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. جاء بنا وبكم وبغيرنا وغيركم هذا الحب لأمير المؤمنين، وهذا الحزن على أمير المؤمنين عليه السلام. وإن تقادم الزمان، لكن جرح الإمام في قلوبنا، ضربة ابن ملجم مو صارت على رأس الإمام أمير المؤمنين بس، وإنما أيضا وصلت إلى قلوبنا وإلى قلب كل شيعي، حتى قال ذلك الشاعر أفي شهر الصيام فجعتمونا، في شهر الله عز وجل، أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعينا، رزئنا خير من ركب المطايا وذللها ومن ركب السفينة. احنا رزيتنا بهذا الإمام الذي قضى، الذي ضرب في مثل صبيحة هذا اليوم بسيف ابن ملجم في محراب مسجده. لكن أعظم الليالي كما يقال كانت ليلة العشرين. هالليلة هي أعظم الليالي على أهل البيت. لماذا؟ يقول محمد بن الحنفية: ما بتنا بليلة أعظم علينا من ليلة العشرين. لماذا؟ قال: ذلك أن السم قد سرى في بدن الإمام كله. أيوة إماما، ووصل من رأسه إلى رجليه حتى اصفر بدنه، وكان على فراش مرضه يضع رجلا ويرفع أخرى ويكثر من قول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اصفر بدن الإمام سلام الله عليه. عجيب، هذا اللي قلع باب خيبر الآن ما يقدر يشيل رجله يا مؤمني، ما يقدر يرفع رجل بأبي وأمي، ويقول أنه لا ليس له حول ولا قوة إلا بالله. يقول الأصبغ بن نبات: دخلت على إمامنا ليلة العشرين، فلما وقع نظري على الإمام فاضت عيناي بالدموع. ماذا رأيت يا أصبغ؟ حدثنا. قال: رأيت الإمام قد عصب بعصابة صفراء، وقد اصفر جبينه حتى لم أعد أرى أي الأمرين أكثر اصفرارا، العصابة أم جبين الإمام؟ أيوة عليا. عندها يا استدعي طبيب للإمام، فأخرج عرقا من شاة ونفخ فيه، فإذا ببياض دماغ الإمام على ذلك العرق. هنا الإمام الحسن الحسين أمير المؤمنين يريدون يسألوا من الطبيب ماذا تخبرنا. قال: يا أمير المؤمنين، اعهد عهدك، وصي وصيتك بعد انت رائع، اعهد عهدك، فإن ضربة اللعين قد وصلت إلى أم الدماغ. البنات في داخل الدار قلقات، ما يدرون إيش صار وإيش قال الطبيب على أبوهم. وإذا بلسان الحال بين زينب والحسين سلام الله عليه: يا حسين ننشدك عن ولينا، يا خوي لا تخفي علينا، اش والدي بطل ونيني، اش والدي بطل ونينا، وشوف عرق يسبح جبينا. أيوة إماما، كان حالته اليوم زينة. قالها: يا زينب يا حزينة، أريد من عندك ونا وإحنا في نهاية المجلس، وشوف عرايق يسبح جبين. كان حالته اليوم زينة. قالها: يا زينب يا حزينة، أخبرك خبر لا تظهرين. ترى والدي والدي يروح من دينا، والسيف شق غرة جبينا. ترى والدي يروح من دينا، والسيف السيف شق غرة جبين. أيوة إماما، أفي شهر الصيام فجعتمونا؟ اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم.